بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس، إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد، لذلك المبيع إن اتحز. الحكم الخامس من الأحكام التي أراد أن يشير إليها هنا هو أنه إذا أطلق الناقد قال له: بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم مثلا، ويفترض أنه كانت درهم في هذا البلد له قيمة، في بلد ثاني له قيمة أخرى، في بلد ثالث له قيمة ثالثة، فهنا إلى ماذا ينصرف الناقد؟ قال: ينصرف إلى بلد المبيع، إلى البلد الذي وقع فيه البيع. أو قال: بعتك هذا الشيء، بعت هذا الحنطة كيل كذا، ينصرف إلى أي كيل؟ إلى الكيل المعتاد في ذلك البلد والذي يكال به ذلك المبيع، لأنه قد يكون المبيع إذا كان حنطة فيكال بكيل، إذا كان شعيرا مثلا يكال بكيل آخر. إذن عندما يطلق الكيل ويطلق الوزن ويطلق الناقد فإنه ينصرف إلى المعتاد في بلد العاقد، في البلد الذي وقع فيه العاقد لذلك المبيع، إلى المعتاد الذي ينصرف أو يباع به ذلك المبيع، يكال به ذلك المبيع أو يوزن به ذلك المبيع. فلهذا قال: إطلاق الكيل والوزن والناقد. طبعا إذا لم يقيد، أما إذا قيد فمن الواضح بأنه يعمل بما ذكر فيه من القيد. إطلاق الكيل والوزن والناقد ينصرف إلى المعتاد. المعتاد في أي شيء؟ قال: في بلد العقد، في البلد الذي وقع فيه العقد لذلك المبيع، لأنه إذا كان المبيع أليف قد يكون له مكيل خاص، وإذا كان المبيع باء قد يكون له كيل آخر، لذلك المبيع ينصرف إلى ذلك الكيل الذي يختص بذلك المبيع، هذا إن اتحد ذلك الكيل والوزن والنقد. أما إذا فرضنا في بلد من البلدان النقود كانت متعددة، كما في بعض البلدان الآن مثلا في بلد كلبنان مثلا هم يتعامل في البلد بالنقود الموجودة في ذلك البلد، وأيضا يتعامل بنقود بلد آخر بنقود من نحو وكيفية أخرى. فهنا لو اختلفت النقود في البلد، لو اختلف الكيل في بلد عاقد، لو اختلف الوزن في بلد عاقد، في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول: تارة يوجد هناك أغلب وأخرى لا يوجد هناك أغلب، فإن كان هناك أغلب ينصرف إلى الأغلب، وإن لم يكن هناك أغلب كان تساوٍ فإنه يجب التعيين، وإذا لم يعين فيكون البيع باطلا، لأن المفروض بأنه يكون معلوما لو مجهولا عند ذلك إذا كان هناك تساو في الكيل والوزن ولم يعين يكون مجهولا، ومع الجهل يكون البيع باطلا. طبعا هذه المسألة لعله من المسائل الأساسية والتي لم تبحث في كلمات فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، وهي مسألة لها موارد متعددة. مثلا افترضوا بأنك تعيش الآن في بلد كالعراق مثلا، وقيمة النقد سقطت هناك سقوطا مطلقا لعله شبيهة بالعدم. والآن أنت يجب عليك عندما تريد أن تضع الخمس مثلا، يجب عليك أن تضعه بالدينار، أو من حقك أن تعادله بعملة خارجية وتضع الخمس على ذلك الأساس. يقول: يا شنو الثمرة؟ ثمرة كثيرة. أنا أضرب للإخوة مثال حتى يتضح بأن المسائل التي لا تنطلق من الواقع الخارجي تبقى نظريات، ونحن نبقى نعيش مع الماضي، لا نعيش مع الحاضر والمستقبل. الآن جنابك تجي وتحسب أموالك في هذا البلد، أنت تعيش الآن هنا، تحسب أموالك تجد بأنه افترض تساوي 100,000 تومان، مو هالشكل؟ أنت القادمة احسب أموالك يتضح بأنه أنت تملك مجموعة نجد 200,000 تومان، نجد عندك أرباح 100,000 تومان، نجد تدفع خمس 20,000 تومان، صحيح؟ حتى الآن لو فرضنا بأنه أنت من حسبت فلوسك وكانت 100,000 تومان، قيمة الدولار كانت كذا، ثم بعد هذه السنة تضاعفت قيمة الدولار، فعندما تحسب 200,000 تومان أنت بحسب الدولار ربحان ولا خسران؟ ها؟ خسران بحسب التومان. فإذا أنت كنت حاسب مقيم فلوسك بالدولار تدفع خمس ثم تدفع له؟ ما تدفع، أما الآن تدفع لهم ما تدفع، فهل المكلف مخير أو ليس بمخير؟ شو يسوي؟ طبعا هذا أنا أذكر للإخوة هذا المطلب لأنه جملة من تجار السوق ملتفتين لهذه النقطة اتصلوا بي قالوا سيدنا إحنا من السنة القادمة نريد نقيم أموالنا بالدولار وعلى هذا الأساس نحسب، إذا عندنا زيادة فننطي خمس، ما عندنا من واحد من التجار سألني هذا السؤال، قال سيدنا أنا عندما دخلت إلى هذا البلد اشتريت معمل، هذا المعمل اشتريته ب100,000 دولار، هذاك الوقت 100,000 دولار 100,000 تومان مو أكثر أو مليون تومان، لأنه دولار 10 توامين، ف100,000 دولار مليون تومان، مو هالشكل. الآن أنا هذا المعمل اللي اشتريته بمليون تومان بعته سيدنا ب20 مليون تومان، إيش قد عندي ربح؟ ها؟ 19 مليون، يجد ناخذ منه خمس، ناخذ خمس 19 مليون، تمام؟ يعني حدودا 4 و800 4 و200، مهم ناخذ منه خمس، صحيح ولا؟ هسه تعال هذين 20 مليون احسبهم، يصير 100,000 دولار لما يصير؟ جزاكم الله خيرا، يصير 70,000 دولار، هذا الانسان ربحان ولا خسران؟ ها؟ اذا عاد دولار خسران، اكتومان ربحان، شو نسوي؟ اشوفوه احسنتم، هذا واقع، وهذه المسألة ما موجودة في باب الخمس، حتى نقول بابا ارجع لباب الخمس، اساسا لو كان الانسان يعيش في بلد وهذا البلد في عملتين كما قلت لكم في لبنان، اساسا هو مخير بان يضع خمسة بهذه العملة او بهذه العملة، لو مو مخير هو هاي المسألة وين لابد تبحث الفرق، المكلف منين يأخذ جوابها؟ يأخذ جوابها من نفسه لو من الفقيه؟ ها؟ قل فقيه الفقيه ما تي انا باقي حشي على العروه، جيد ما حد ما مختلفين مسائل العروه قيمه، لكن فقط الفقه انتهى بمسائل العروه؟ لو هناك الاف المسائل الاخرى تستجد يوميا، هو اساسا لماذا فتح المدرسه الاماميه فتحت باب الاجتهاد؟ اذا كان القرار فد رساله ومعلق عليها قم اجتهاد، ما نحتاج بالمعنى الاخر، إنما فتح باب الاجتهاد حتى يستطيع الفقه أن يساير الواقع، يساير الواقع بهذا المعنى، بأن يعطي حلولا لمشاكل الواقع، وإلا إذا كان البناء الانطلاق من الماضي دائما وعدم العلاقة بالحاضر، بل وعدم فهم المستقبل لما يجري لما سيحدث فيه، اطمئنوا أنه سنتخلف، وكما أننا في كثير من الموارد أيضا نتخلف. المهم يقول فإن تعدد فالأغلب، فإن تعدد فالأغلب، حتى هذا الأغلب عندنا أغلب استعمالي وعندنا أغلب إطلاقي، أغلب الاستعمالي بحسب استعمالات الناس هذا الكيل أكثر استعمالا في أوساطهم، يعني أنت عندما تدخل في أي محل افترض للزرع تجد بأنه الأغلب استعماله هو نارد مول مثلا، هذا أعمال، لكنه لعله بحسب الإغلاق عندما يطلق الزرع يراد منه ماذا؟ يراد منه البذر. إذن هنا عندما نقول أغلب مراد أي أغلب؟ يقول بشرط أن يكون الأغلب استعمالا والأغلب إطلاقا. فالآن هنا يأتي فرع، لو اختلف كان هناك أغلب استعمالي شيء وأغلب إطلاقي شيء آخر، فلمن؟ قال فإن تعدد الكيل أو الوزن أو النقد فالأغلب استعمالا وإطلاقا، إذا كان هناك شيء أغلب استعمالا وإطلاقا فهو المتعين. أما فإن اختلف، يعني اختلف الأغلب الاستعمالي عن الأغلب الإطلاقي في ذلك، ففي ترجيح أيهما نظر. خب نرجح الأغلب الاستعمالي أم نرجح الأغلب الإطلاقي؟ فيه تأمل. إلا أن الشارح يقول ويمكن حينئذ وجوب التعيين في مثل هذه الحالة، يجب على البائع والمشتري ماذا؟ أن يعين النقد، أن يعين الكيل، أن يعين الذرع، أن يعين الوزن ونحو ذلك. ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب، يعني كما لو كان هناك تساوٍ بين هذه النقود أو بين هذه الأقسام من الكيل أو الوزن. خب إذا كان تساوي قلنا بأنه يجب التعيين وإلا بطل البيع. فإن تساوت في الاستعمال، مراد من الاستعمال ما هو هنا؟ قال مراد من الاستعمال مو الاستعمال في مقابل الإطلاق، وإنما مراد في الاستعمال يعني في الاستعمال الخارجي وفي الاستعمال الإطلاقي. يعني هنا فإن تساوت في الاستعمال، ليس المراد في الاستعمال هنا الاستعمال في مقابل الإطلاق، لا لا، فإن تساوى في الاستعمال لغة، يعني استعمال الخارجي واستعمال ماذا؟ إطلاقي. فإن تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين. لماذا؟ استحالة الترجيح بدون التعيين واختلاف الأغراض، لأنه قد يريد شخص أن نقد هذا النقد وشخص يريد نقدا آخر. الآن لو فرضنا في حالة التساوي لم يعين فإنه بطل البيع، ولو لم يعين بطل البيع. لما ذكر؟ لأنه يؤدي إلى الجهل أو يؤدي إلى الترجيح بلا مرجح. الآن لو فرضنا بأن المبيع كان يحتاج إلى كيل وإلى وزن، خب الآن ولكي نكيل هذا المبيع أو نوزن هذا المبيع نحتاج إلى أجرة. افترضوا بأن البائع لا يوجد عنده وزن أو كيل، يريد أن يعطي لشخص آخر يكيله يوزنه أو شيء آخر، فعلى من تقع الأجرة؟ قال من الواضح أن الأجرة تقع على من؟ على البائع، لأنه في مصلحته. وكذلك في طرف المشتري، افترضوا أن الثمن لم يكن نقدا وإنما كان ما يحتاج إلى وزن أو يحتاج إلى كيل، أيضا يقع على المشتري. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو الناقد، افترضوا بأنه في تلك الأزمنة كان التعامل بالدراهم والدنانير، يعني بالفضة والذهب، أو حتى في زماننا افترضوا بأنه العملات مزورة فيها، خصوصا في بلدان العالم الثالث أنت تجد بأن هناك عملات مزورة، بلد فيه عملة أصلية واحدة وعشرين عملة ماذا؟ مزورة من نفس تلك العملة. خب الآن تريد الشخص بأنه هذه العملة التي بيدك أصلية أو مزورة، جيدة أو رديئة، فتحتاج إلى خبير. هذه أجرة الخبير من يدفعها؟ يقول أيضا يدفعها البائع. وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد تقع على البائع. لماذا؟ لأنه لمصلحته. واعتبار الثمن يقع على ماذا؟ على المشتري. يعني إذا كان المبيع الثمن يحتاج إلى اعتبار، إلى وزن، إلى كيل، إلى نحو ذلك، يقع على المشتري. وأجرة الدلال على من تقع؟ على الآمر. الدلال يمكن أن يراد لأحد غرضين، طبعا على سبيل مانعة الخلوص لا مانعة الجمع. بهذا النحو، تارة أنت تريد الدلال لا لغرض أن يوقع البيع بينكما، يعني الإجابة والقبول، وإنما تريد دلالا، أنت المشتري تأتي بالدلال حتى يماكس لك البائع فيأخذ المبيع بثمن أقل، أو البائع يريد دلالا. لماذا؟ حتى يستطيع أن يأخذ ثمنا أكثر من المشتري، يماكس المشتري ليأخذ ثمنا أكثر. إذن تارة البائع أو المشتري يريدان أن يتخلل بينهما الدلال لأي غرض؟ لأجل المماكسة، حتى المشتري يشتري المبيع بثمن أقل أو البائع يبيع المبيع بثمن أكبر. في مثل هذه الحالة من دعا الدلال يكون عليه الأجر. فلهذا قال وأجرة الدلال على الآمر، يعني على الذي دعاه إلى أن يقوم بهذا العمل ولو أمراه. كلاهما البائع والمشتري يقول تقع الأجرة على من؟ على السابق منهما، دعاه البائع والمشتري وجد خب عمل جيد هذا أيضا قبله أو دعاه أيضا إلى هذا العمل ولو أمراه فالسابق. هذا إذا كان المراد من الدلال هذا العمل. إن كان مراد كل منهما من البائع والمشتري المماكسة معه، هذه ضمير معه يعود على الدلال، يريدون يماكسون معه، يريدونه لأجل المماكسة. المماكسة معه يعني أن البائع يريد المماكسة مع الدلال حتى يقلل يزيد في الثمن، والمشتري حتى ينقص في الثمن. أما الاحتمال الثاني أو الفرض الثاني أن البائع والمشتري يريدان الدلال لا لأجل المماكسة، وإنما المماكسة تمت، ولكن افترضوا أن هناك شرائط في البيع أو أنه لكي يقع البيع البائع عنده شرائط، المشتري ماذا؟ عنده شرائط. هذا من قبيل افترضوا بعض الأحيان أن المعاملة معاملة ثقيلة، فيخاف البائع من المشتري أن يغلب، ويخاف المشتري من البائع أن يغلب، فيأخذان دلالا أو يأخذان محاميا يعرف القانون حتى يضع لهم صيغة المعاملة بنحو لا يقع فيه البائع في غبن أو المشتري في غبن، فيأمر البائع والمشتري الدلال لكي يجري لهما صيغة البيع الإيجاب والقبول. هنا يأتي سؤال وهو أنه يمكن لشخص واحد أن يقوم بالإيجاب والقبول أو لا يمكن. هذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق بنحو الإشارة، قلنا بأن هناك خلاف بين الفقهاء بأنه يمكن لطرف واحد لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد إيجابا وقبولا أو لا يمكن. فإن قلنا يمكن ذلك، هنا كلا هذا الدلال يقوم بالإيجاب عن طرف البائع وبالقبول عن طرف المشتري، له أجرة أو ليست له أجرة؟ ها؟ له أجرة، من الواضح عمل محترم فله أجرة. طب له أجرة واحدة أو له أجرتان؟ الجواب أن الذي وقع عمل واحد له عملان، عمل واحد وهو إجراء العقد، إجراء العقد هو عمل واحد فله أجرة واحدة، لكن هذه الأجرة الواحدة من يدفعه؟ ها؟ تقع بالتنصيف على البائع وعلى المشتري. فلهذا قال ولو أمراه يعني البائع والمشتري بتولي الطرفين الإيجاب والقبول فعليهما. الظاهر عبارة المثل فعليهما يعني على هذا أجرة وعلى هذا ماذا؟ أجرة أخرى، إلا أنه يقول لا أجرة واحدة هي، لأن العمل عمل واحد ففي قبال هذا العمل الواحد أجرة واحدة، ولكن هذه الأجرة الواحدة يقوم بها ماذا؟ تنصف على البائع والمشتري، فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف. هسه سواء اقترنا أم تلاحقا، اقترنا بأي معنى؟ يعني في الآن الذي أمره البائع بأن يجري الإيجاب، في نفس الآن أمره المشتري بأن يجري يقبل، أو تلاحق بعد أن أمره البائع أمره المشتري، هنا لا يؤثر. يقول سواء اقترنا أم تلاحق. أما افترض هذا الفرع الثاني وهو احتمال الثاني، وهو أنه لو قلنا بأنه لا يمكن لطرف واحد أن يتولى ماذا؟ طرفي العقد الإيجاب والقبول، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، من الواضح بأنه لا يحق له إلا أجرة واحدة، ومن أحد الطرفين أيضا لا من البائع والمشتري، لأنه يقوم بعمل واحد إما للبائع وإما للمشتري. كيف؟ وهو أن الدلال يكون وكيلا عن البائع ولكن المشتري بنفسه، أو أن المشتري أيضا له دلال آخر. يقول ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع اخذ اجرتين. ولكنه هنا يأتي سؤال، وهو انه جملة من الاصحاب عبروا هذا التعبير، التفتوا للعبارة، قال انه لا يجمع بينهما لواحد. هاي العبارة ما هو المقصود منها؟ انه لا يجمع بينهما، هاي بعد لكن لا يتجه حمل كلام الاصحاب، التفتوا جيدا، هذه انه لا يجمع بينهما لواحد، هاي العبارة ما هو المقصود منها؟ هل المقصود منها انه لا يجوز لشخص واحد ان يتولى طرفي العهد؟ هذا معناه؟ يقول لا، هذا مو معنى، لانه الذي قال هذه العبارة هو من الذين يقولون بجواز أن يتولى شخص واحد ماذا؟ طرفي العقد. إذن هذه العبارة مو معناها أنه لا يجوز لطرف واحد أن يتولى الإيجاب والقبول. لماذا؟ لأن هذه العبارة إنما جاءت على في كلام من يجوز تولي شخص واحد طرفي العقد. بعد ما معنى أنه لا يجمع بينهما لواحد؟ يقول لعل معنى هذه الجملة هو أنه عمل واحد لا يقع في قباله إلا أجرة واحدة، لأنه عمل واحد فلا يجوز له أن يأخذ أجرتين، أجرة من البائع وأجرة من المشتري. لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب، كلام الأصحاب ما هو؟ أنه لا يجوز بينهما لواحد، أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه، أي على تولي الطرفين من شخص واحد. لا يمكن حمل كلام الأصحاب وهو أنه لا يجمع بينهما لواحد على هذا، وهو منع تولي شخص واحد لطرفي العقد. لماذا؟ لأنه قد عبر بهذا الكلام من يرى جواز تولي طرفي العقد من قبل شخص واحد. بعد ما هو المراد من هذه العبارة؟ قال بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، يعني أنه لما كان العمل عملا واحدا فلا يمكن أن تؤخذ عليه أجرتان، كما يقول. نعم، هذه آخر حاشية رقم 5 في صفحة 544. قال نعم، معنى هذا أن أجرتين لا تجتمعان على عمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، وإن كان أمر من الطرفين، ولكن له أجرتان، له أجرة واحدة، له أجرة واحدة بالتنصيف عليهما. وإن هاي الواو وصلية، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما، على البائع والمشتري أو على أحدهما إذا كان الدلال لأجل المماكسة بالنحو الذي بيناه فيما سبق. سؤال، هذا الدلال بعد أن أخذ المبيع هذا الدلال بعد أن أخذ المبيع تلف المبيع بيده، فهنا تارة التلف يكون مع التفريط وأخرى لا يكون مع التفريط، فإن كان لا مع التفريط فلا يجب عليه شيء، أما إذا كان مع التفريط فإنه يكون ضامنا. ما هو المراد من التفريط؟ ظاهر عبارة التفريط عندما نقول تفريط معناه أنه لم يعتني بالمبيع كما ينبغي، يعني مثلا كان ينبغي أن يحفظه في مكان أمين ولكنه لم يحفظه في مكان كما ينبغي، هذا ظاهر. ولكنه يشمل التعدي أو لا يشمل التعدي؟ التفريط، كلمة التفريط تشمل التعدي أو لا تشمل التعدي؟ ظاهر الكلمة لا تشمل. لماذا؟ لأن التفريط معناه عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، أما التعدي على المبيع بأن يكسره بنفسه، بأن يتلفه بنفسه، هذا يدخل في كلمة التفريط أو لا يدخل؟ لا يدخل بحسب اللفظ، ولكن الفقهاء عندما يقولون بأنه إذا فرط فهو ضامن، مو مرادهم التفريط يعني فقط عدم الاعتناء، وانما مرادهم الاعم من عدم الاعتناء بالمبيع كما ينبغي ومن التعدي على المبيع بنحو ادى الى نقصه او اتلافه. قال: ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الامتعه الا بتفريط. طب ما هو المراد من التفريط؟ قال: والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي. هسه شموله للتعدي اما بنحو المجاز، لان التفريط لا يشمل التعدي، اما نقول استعماله في استعمال التفريط في التعدي استعمال المجازي، واما ان نقول بنحو الاشتراك اللفظي، وهو ان التفريط يستعمل في معنيين: المعنى الاول وهو ما نفهمه عرفا، المعنى الثاني وهو التعدي. والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي اما بنحو المجاز يعني استعمال التفريط في عدم الاهتمام، هذا حقيقة، واستعماله في التعدي هذا بنحو المجاز او بنحو الاشتراك. فاذا ادعي عليه انه مفرط عند ذلك يحلف، فيحلف على عدمه على عدم التفريط لو ادعي عليه التفريط. لماذا؟ لان الدلال امين، واذا كان امين فيقبل قول الدلال في عدمه اي في عدم التفريط. اسال الان سؤال: فان ثبت التفريط، هسه ثبت التفريط اما لوجود البينة للمدعي، لان النوبة تصل الى الدلال متى؟ عندما يريد ان يحلف الدلال. النوبة تتصل متى؟ اذا لم تكن هناك بينة للمدعي، اما مع وجود البينة فلا تصل النوبة الى يمين الدلال، هذا اولا. او افترضوا بان الدلال اقر على نفسه، قال بانه بلي فرطت في حفظ هذا المبيع فتلف، ويكون ضامنا للقيمة. هنا ان لم يقع اختلاف بين الطرفين في القيمة فبها ونعم، اما اذا وقع الاختلاف فقال البائع او صاحب المال ان المبيع قيمته 1000، انا اعطيته بقيمة 1000، ولكنه هو قال قيمته ماذا؟ 500. فالقول قول من؟ ها؟ قول الدلال. لماذا؟ لان ذاك مدعي الزيادة وهذا مدعي النقيص. فان ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع، اما لو وافقه البائع بعد ما عندنا مشكلة ولا نحتاج الى يمين. اما اذا وقع الاختلاف ما بين البائع وبين الدلال فانه يحلف الدلال. فادعى البائع ان القيمة اكثر مما اعترف الدلال به لأصالة البراءة من الزائد، فقول الدلال يكون موافقا للاصل بخلاف قول المدعي فانه يكون مخالفا للاصل. هنا قد يقول قائل بانه اذا كان هناك تفريط من قبل الدلال فهنا هذا التفريط كان آثما فيه او لا يكون آثما. يوجد حكم تكليفي او لا يوجد حكم تكليفي؟ نعم، حرمة، تجاوز على مال الغير ففرط فيه فأتلفه فتعدى عليه. إذن بالإضافة إلى الحكم الوضعي يوجد ماذا؟ يوجد حكم تكليفي، وهذا الحكم التكليفي هو الإثم، هو الحرمة الذي يترتب عليه الإثم. قد يقول قائل بأنه إنما يقدم قول مدعي النقيص إذا لم يكن آثما، اما اذا كان مدعي النقيص آثما كما في المقام فلقائل ان يقول بانه ماذا؟ لا يقدم قوله وانما يقدم قول البائع. الشارح يجيب: لا، ليس الامر كذلك، فان الحكم التكليفي لا علاقة له بالحكم الوضعي. صحيح من الناحية التكليفية هذا آثم، ولكن من الناحية الوضعية لابد ان نرجع الى موازين القضاء، وفي موازين القضاء اذا كان هناك مدع للزيادة ومدع للنقيصة فالقول قول من؟ قول مدعي النقيصة كما تقدم. ولا ينافيه التفريط، يعني عندما نقول يقدم قول الدلال مع يمينه هذا لا ينافي ولا ينافيه التفريط، وإن أوجب الإثم فإن التفريط يوجب الإثم. هذا لا ينافي على أن نقدم ماذا؟ نقدم قول الدلال. وهذا له نظير، لو فرضنا أن غاصبا جاء وقال بأنه أنا غاصب، كان بعد من الواضح بأن الغاصب أيضا يؤخذ بأشق الأحوال مثلا، فهنا لو ادعى أن قيمة الذي أتلفه تلف بيده مع أنه كان غاصب قيمته 1000 وصاحب المال قيمته قال ماذا 2000، فقول من يقدم؟ يقول هناك فالغاصب أيضا قالوا يقدم قول الغاصب مع يمينه. لماذا؟ لأن الغاصب يدعي النقيصة وصاحب المال يدعي الزيادة، كما يقبل قول الغاصب فيها أي في القيمة على أصح القولين في المسألة. خاتمة الإقالة فسخ لا بيع. خاتمة كتاب المتاجر مسألة، وهي مسألة قد يقع الابتلاء بها أيضا، مسألة ابتلائية، مسألة عملية وليست مسألة نظرية، وهي أحلى إقالة. فسإما أن الملتمس للإقالة كان هو البائع، وإما أن الملتمس للإقالة كان هو المشتري. افترضوا بأن البائع باع هذا المبيع، ولكن بعد ذلك ندم على هذا، وجد بأن داره التي باعها لا يستطيع أن يحصل على دار أخرى الآن يشتريها، فندم على البيع فالتمس من المشتري الإقالة، أو بالعكس المشتري التمس من البائع الإقالة. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو هل أن طلب الفسخ وطلب الإقالة، هل أن طلب الإقالة فسخ للبيع السابق أو أنه بيع جديد؟ ما معنى فسخ للبيع السابق؟ يعني فسخ، إذا قلنا أن الإقالة فسخ للبيع السابق يعني أن الثمن، أن الثمن يرجع إلى المشتري وأن المبيع يرجع إلى البائع، رجوع كل شيء إلى صاحبه، وهذا معناه أنه فسخ للبيع السابق، يعني يكون بعد الإقالة البيع كلا بيع، وجوده كعدمه. هذا إذا قلنا أن الإقالة فسخ. ما معنى أن الإقالة بيع ثاني؟ معنى أن الإقالة بيع ثاني إذا التمس البائع الإقالة وقبل المشتري فكأنه تمليك وتملك من جديد، لأن البائع كان مالكا للثمن، الآن عندما يقبل الإقالة كأنه يريد أن يملك الثمن مرة أخرى لمن؟ المشتري. وكذلك المشتري عندما يلتمس الإقالة أو يقبل الإقالة، عندما يريد أن يرجع المبيع إلى البائع مو يريد يرجعه إلينا، وإنما يريد أن يملكه ثانية، فهو بيع آخر غير البيع الأول، وتترتب ثمرات على ذلك. التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الإقالة فسخ، فلو فرضنا أن المشتري كان له شريك، أنا وأنت ذهبنا واشترينا هذا الكتاب، فأنا وأنت ماذا؟ شركاء في هذا الكتاب. إذا قلنا بأن الإقالة فسخ، وفسخ لكل الكتاب، هذا يرجع إليك والثمن يرجع إلينا. أما طبعا قد يكون الإقالة ماذا؟ من احد الطرفين دون الطرف الاخر، هل تعد تحصل تبعض الصفقة على البائع؟ لك بحث اخر لا علاقة لنا به. الان لو فرضنا انا طلبت الاقالة من البائع ويوجد عندي شريك، اذا قلنا انه فسخ، من الواضح بانه هل يوجد للشريك حق الشفعة او لا يوجد للشريك حق الشفعة؟ اول خلينا نبين حق الشفعة ما هو، لأنه بحثه بعد ذلك سيأتي، لعله في الجزء الرابع يوجد حق بحث الشفعة، كتاب الشفعة. كتاب الشفعة هذا، وهو أنه إذا كان هناك شخصان شركاء أو شريكين في شيء، وأحد الشريكين باع حصته لثالث، أحد الشريكين وهو زيد باع حصته لثالث، هنا تارة أن الشريك الثاني وهو عمرو تارة يقبل بهذا البيع، فبدل أن يكون شريكه زيد سيكون شريكه من؟ خالد. وأخرى ماذا يأتي ويقول؟ يأتي إلى زيد الذي كان شريكه يقول بكم بعته؟ يقول بعت حصتي بمئة. هنا الشارع أعطى حقا للشريك الثاني وهو من؟ وهو عمرو، بأن يأخذ يشتري تلك الحصة بنفس ذلك الثمن الذي باعها زيد لخالد، فيكون كل المبيع بيد من؟ بيد عمرو. هذا نسميه حق الشفعة. الشريك يحق له أن يأخذ ذلك السهم وتلك الحصة التي باعها شريكه بنفس ذلك الثمن الذي باعه لطرف ثالث. هذا نسميه حق الشفعة. واضح مراد من الشفعة ما هو؟ الآن نأتي إلى محل الكلام. إذا قلنا بأن الإقالة فسخ، يوجد حق الشفعة أو لا يوجد حق الشفعة؟ لا يوجد حق الشفعة. أما إذا قلنا أن الإقالة ماذا؟ بيع. التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الإقالة بيع، أنا وأنت اشترينا هذا الكتاب وأحد الطرفين ذهب إلى البائع وقال أقلني حصتي رجع ليها، فهذا شريكي كان هذا الزيد كان شريك لي. الآن عندما أنا قلت للبائع أقلني، هذا شريكي سيكون شريك لمن؟ للبائع. هنا يستطيع شريكي أن يقول لي لا أنا أدفع لك الثمن، والبائع لا يحق له أن يكون شريكا لي أو لا يحق له ذلك. إذا قلنا أن الفسخ أن الإقالة بيع، يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ يحق له ذلك. إذا تترتب ثمرة وهو أن الإقالة فسخ أو أن الإقالة بيع ثانوي، بأنه إذا كانت فسخا فلا يوجد حق الشفعة للشريك، أما إذا كانت بيعا ثانوي فيوجد حق الشفعة للشريك بإضافة ثمرات أخرى نشير إليها بعد ذلك. خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع عندنا، عند الفقه الإمام عندنا. سواء وقعت الإقالة بلفظ الفسخ أم الإقالة. التفتوا جيدا، هناك بحث بين الفقهاء، هو أنه هذا الخلاف أن الإقالة فسخ أم بيع جديد، سواء كان بلفظ الفسخ أو بلفظ الإقالة أم لا. قالوا لا، إذا كان بلفظ الفسخ فهو قطعا ليس ببيع، وإنما الكلام أين؟ إذا وقعت بلفظ الإقالة فهل هي فسخ أم هي بيع جديد؟ أما إذا وقعت بلفظ الفسخ فإنه ليست بيعا جزما. فلهذا هو يقول سواء وقعت الإقالة بلفظ الفسخ أم بلفظ تقايلنا كما سيأتي بيانه. هي فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الشريك. الشفيع إنما سمي بلحاظ ما سيؤول إليه، إنما يسمى الشريك الشفيع باعتبار له حق أن يأخذ ماذا؟ بالشفعة، مو أنه كل شريك فهو شفيع، يعني من حقه أن يأخذ بالشفعة. فلهذا هو مفسرها قال والشفيع وهو الشريك. يقول أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق من؟ وفي حق الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. إذا أحد الطرفين طلب الإقالة من الطرف الآخر فلا يحق لشريكه أن يأخذ بحق الشفعة، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. وعلى هذا الأساس وحيث كانت الإقالة فسخا لا بيعا فلا يثبت بالإقالة شفعة للشريك. لماذا؟ لاختصاص الشفعة بالبيع، والإقالة بيع أو ليست ببيع؟ ليست ببيع، فلا يوجد فيها حق الشفعة للشريك. هسه لماذا قال الماثل في حق المتعاقدين والشفيع. يقول أراد أن ينبه بكلامه إلى خلاف بعض فقهاء العامة في هذا المجال. يقول ونبه أي الشارح بقوله في حق المتعاقدين والشفيع، ونبه الماتل في قوله في حق المتعاقدين والشفيع بقوله في حق المتعاقدين، نبه على ماذا؟ على هذا متعلق بنبه، نبه على خلاف بعض العامة حيث جعل الإقالة بيعا في حقهما دون من؟ دون الشريك. قال بالنسبة إلى المتبايعين فالإقالة بيع وليست بفسخ، أما بالنسبة إلى الشريك هي بيع أو ليست ببيع؟ ليست ببيع، فيستطيع أن يأخذ بحق الشفعة أو لا يستطيع؟ فالإقالة وإن كانت بيعا بالنسبة إلى المتعاقدين ولكن ليست هي ببيع بالنسبة إلى الشريك. واضح صاب؟ فلهذا قال في حق المتعاقدين، يعني فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وفي حق من؟ وفي حق الشريك أيضا. ونبه بقوله في حق المتعاقدين على خلاف بعض العامة حيث جعلها أي الإقالة بيعا في حقهما ولم يجعلها بيعا في حق الشريك، وبقوله في الشفيع في حق المتعاقدين والشفيع قال نبه بقوله والشفيع على خلاف آخرين حيث جعلوا الإقالة بيعا في حق الشريك دونهما ولكن بالنسبة إلى المتعاقدين فهي بيع أم فسخ؟ فسخ. إذن في المسألة صارت أقوال متعددة. القول الأول لفقهاء الإمامية وهو أن الإقالة فسخ في المتعاقدين وفي الشريك. القول الثاني أن الإقالة بيع بالنسبة إلى المتعاقدين وفسخ بالنسبة إلى الشريك. القول الثالث وهو من علماء العامة أيضا لعلماء العامة وهو أن الإقالة بيع بالنسبة إلى الشريك وفسخ بالنسبة إلى المتعاقدين حيث جعلوها أي الإقالة بيعا في حقه دونهما دون المتعاقدين. فإذا كانت بيعا في حقه فيثبت للشريك بالإقالة الشفعاء. طب إذا تتذكرون قبل قليل ذكرنا بأنه توجد هناك أجرة للدلال، للوزان، للكيان، للنقاد، إلى آخره. هذه الأجرة التي دفعت إلى الدلال بعد فسخ العقد وبعد فسخ البيع تسترجع أو لا تسترجع؟ قلنا لا تسترجع باعتبار أنه تلك الدلالة كانت لها أجرة واستحقها وأخذها. هسه أنتم تفاسقتم فيما بينكم تفاسق. قال ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بالإقالة. لماذا؟ لأن الأجرة استحقها، لأنه يعني لأن الدلال استحق الأجرة بالبيع السابق. فإذا كان مستحقا لها بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق. مو فقط أجرة الدلال، وكذا أجرة الوزان والكيال والناقد الذي كان يبين لنا أن النقد جيد أو رديء، والناقد بعد صدور هذه الأفعال منهم يعني بعد صدور التوزين والكيل والنقد ونحو ذلك. لماذا؟ يقول لوجود المقتضي وفقد المانع، لوجود سبب الاستحقاق. سؤال، لعله أنتم تجدون في بعض الأحيان عندما يأتي المشتري ويطلب الإقالة من البائع، البائع يقول مخلف أنا أرجع لك إياه ولكن بشرط أن أسقط شيئا من الثمن. هذا يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ هنا يقول المات رحمة الله تعالى عليه لا، هذا باطل، هذا الشرط مثل هذا الشرط شرط باطل وشرط فاسد. طب سؤال، هذا الشرط الفاسد يفسد الفسخ أو لا يفسد الفسخ، يفسد الإقالة أو لا يفسد الإقالة. هذه مرتبطة بأي مسألة؟ إذا يتذكر الإخوة فيما سبق عندما تكلمنا في خيار الشرط قلنا ماذا؟ أن الشرط الفاسد يفسد المشروط أو لا يفسد المشروط. هناك قلنا توجد أقوال متعددة، قول يقول يفسده مطلقا، وقول يقول لا يفسده مطلقا، وقول يقول ماذا؟ فيه تفصيلون. باعتبار أن الشارح رحمة الله تعالى عليه اختار هناك أن الشرط الفاسد يفسد ماذا؟ المشروط. يقول هنا هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأن مقتضى الإقالة هو رجوع كل شيء إلى صاحبه، فهذا الشرط فاسد. فإذا كان الشرط فاسد يفسد ماذا؟ يفسد الإقالة أيضا. فلهذا قال ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقيصته. لماذا؟ الزيادة من يطالب بها؟ قد يطالب بها الزيادة من يطالب بها؟ المشتري. والنقيصة من يطالب بها؟ البائع. البائع يريد أن ينقص الثمن، والمشتري يريد ماذا؟ أن يزيده. يعني يقول إذا جاء البائع وطلب منه، التمس منه الإقالة، يقول أن بعتك هذا البيت بمليون، يقول ما يخالف أنا أرجع لك يا بشرط ماذا؟ تعطيني فخمسين إضافي، مليون وخمسين. فالزيادة تكون من قبل المشتري، والنقيصة تكون من قبل من؟ من قبل البائع. ولا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقيصة الثمن. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ. خب ما معنى الفسخ؟ قلنا معنى الفسخ رجوع كل شيء إلى صاحبه، مو بيع مستأنف، مو بيع جديد، وإنما رجوع كل شيء إلى صاحبه، لأن الإقالة فسخ. ومعنى الفسخ ماذا؟ يعني إرجاع الحالة الأولى ما قبل البيع. ومعنى الفسخ رجوع كل عوض إلى مالكه. فإذا شرط في الإقالة ما يخالف مقتضاها، التفتوا جيدا. خب الشروط على أقسام، هذه العبارة يريد يشير إلى هذه النقطة. الشروط على أقسام، شرط لا يخالف مقتضى العقد، وشرط يخالف مقتضى العقد. في البيع ما هو مقتضى العقد؟ لو سألتك في البيع حقيقة البيع ما هي؟ تقول حقيقة البيع أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن إلى من؟ إلى البائع. هسه لو فرضنا أن البائع إجا واشترط وقال أنا أبيعك هذا الكتاب بألف بشرط أن لا تنتقل الملكية مني إليك، هذا الشرط مخالف لمقتضى البيع لو مو مخالف؟ هو حقيقة البيع. إذا أنت اشترطت شرطا على خلافه فهذا مو فقط أنه شرط فاسد، وإنما شرط على خلاف مقتضى نفس العقد. هذا من قبيل أنك تريد أن تقول أجري البيع ولا يتحقق البيع. في مثل هذا الشرط أجمع فقهاؤنا بأنه مفسد للعقد أيضا. ذاك الخلاف الذي ذكرنا وضع أن الشرط الفاسد يفسد أو لا يفسد، مو في مثل هذا المورد. في مثل هذا المورد الكل يقول ماذا؟ يفسد. لماذا؟ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى وجود العقد. وفي المقام شرط الزيادة والنقيصة يخالف المقتضى أو لا يخالف المقتضى؟ يخالف المقتضى، لأن المقتضى رجوع كل شيء إلى صاحبه. فلو شرطت الزيادة أو النقيصة هذا يكون مخالف لمقتضى العقد، فيكون الشرط الفاسد مفسدا للمشروط أيضا. فإذا شرطت الإقالة ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، وبتبع ذلك ماذا؟ وفسدت بفساده، وفسدت الإقالة ماذا؟ بفساد الشرط. حتى هذه الزيادة لا فرق ولا فرق بين الزيادة العينية والنقيصة العينية، زياد العينية كان يطالبه ماذا بألف ومئة، أو يقول له ماذا، يقول بأنه أؤخره مثلا مدة شهر، ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمان. خب إذا قلنا أن الإقالة فسخ ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا، فإن كان تالفا فمثله أو قيمته، وإن كان باقيا فيرجع بنفسه في نفس العوض. يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان لهذا العوض النماء، النماء لمن؟ قال ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان العوض باقيا، ونماؤه المتصل ماذا؟ تابع له، أي لتلك العين أو لذلك العوض. وأما المنفصل، إذا فرضنا أن المبيع كان فيه نماء منفصل، فهو لمن؟ ها؟ يقول إذا كان للمبيع فهو للمشتري، وإذا كان للثمن فهو للبائع. لماذا؟ لأنه هذه الفترة هذا المبيع والثمن ملك من كان؟ من الواضح أن المبيع كان ملك المشتري وأن الثمن كان ملك البائع، فإذا كان هناك نماء منفصل فهو للبائع وللمشتري. نعم إذا كان هناك نماء متصل باعتبار ترجع العين إلى صاحبها فترجع هي ونماؤها. وأما المنفصل فلا رجوع به، فلا رجوع به وإن كان ذلك النماء المنفصل حملا ولم ينفصل بعد، فإنه نعطيه لمن؟ نعطيه للمشتري مثلا. هذا إذا كانت العين أو كان العوض باقيا. أما إذا كان العين تالفا، العوض تالفا، فإن كان العوض تالفا فمثله إن كان مثليا أو قيمته. قيمة أي يوم؟ قيمة يوم التلف إن كان قيميا، وهذه المسألة أشرنا إليها فيما سبق. خب متى ننتقل إلى القيمة؟ يقول ننتقل إلى القيمة إما إذا كان قيميا أو إذا كان الشيء مثليا وتعذر المثل، لا يوجد أن نعطيه المثل، فننتقل أيضا إلى ماذا؟ إلى القيمة، أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا أو تعذر المثل، كان مثليا ولكنه لم يوجد المثل. أما لو وجد صاحب المال صاحب العوض العوض معيبا فيأخذ الأرش، ولو وجد العوض معيبا رجع بأرشه. لماذا؟ لأن الجزء أو الواصف الفائت بمنزلة التالف، إذا كان بمنزلة التالف فيأخذ أرشه وقيمته. أما ألفاظ الإقالة، قال وألفاظ الإقالة تفاسخنا وتقايلنا. حتى إما أن يقول معا ذلك في آن واحد البائع والمشتري، أو متلاحقين يقول البائع أولا ثم يقول المشتري، أو بالعكس، ولكن أو متلاحقين من غير فصل يعتد به، أو يقول أحدهما أقلتك ويقبل الآخر يقول قبلت، أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر، وإن لم يسبق التماس، وإن لم يكن هناك التماس من أحدهما. هذا كله إذا قلنا أنه يشترط في التقايل والتفاسخ الإقالة اللفظ، المسألة التي تقدم الكلام عنها في باب البيع، وهو أنه يشترط اللفظ أو لا يشترط اللفظ. هناك قلنا في باب المعاطاة لا يشترط اللفظ، هنا أيضا يأتي نفس الاحتمال، وهو أنه في باب الإقالة يشترط اللفظ أو لا يشترط اللفظ. قال واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي، كما لو أخذ المشتري الثمن مثلا. هذا تمام الكلام في كتاب المتاجر، والحمد لله رب العالمين.